الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاه ربي عليه واله وصحبه تسليماته ثم اما بعد نستكمل باذن الله تعالى ذكر العبادات القلبيه وكنا قد تكلمنا على الحب والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والصبر. يقول ومنها الحمد والشكر. فهاتان عبادتان متقاربتان جدا، بل قد تدخل إحداهما في معنى الأخرى، لذا قرن بينهما قال ومنها الحمد والشكر. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. ذكرنا يعني ان الفاتحة يعني اوجبها الله عز وجل ان يقرأها العباد في يعني كل يوم 17 مرة على الاقل، ويعني هذا يدل على ان كل معنى من المعاني التي تضمنتها الفاتحة هي من الامور الجامعة الهامة جدا في حياة المسلم، وإلا فهذه يعني من أجمع الآيات التي تلخص منهاج العبد في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. والفاتحة أولها ثناء على الله عز وجل، وهو أيضا من أجمع الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سؤال الهداية والاستقامة عليها ونحو ذلك. فنصفها الأول ثناء، والنصف الثاني أعظم وأجل مسألة، وهي يعني سؤال الهداية وسؤال التثبيت على الدين. وإذا سبق وأشرنا مثلا إلى أن يعني إياك نعبد وإياك نستعين، في هذا يدل على أن عبادة التوكل عبادة في غاية الأهمية، لذا ضمنها الله عز وجل في الفاتحة التي يجب أن تتكرر، وليس شيئا من القرآن يجب تكراره غير الفاتحة. فهذا يدل على أهمية التوكل كعبادة جامعة هامة، لا سيما التوكل على الله تبارك وتعالى في أمر الهداية وفي أمر إخلاص العبادة له عز وجل. قال يعني إياك نعبد وإياك نستعين، أي يعني لا نعبد إلا أنت، ولا نتوصل إلا إلى هذه العبادة إلا بالاستعانة بك عز وجل. هنا أيضا يعني الفاتحة أول ثناء، في عندنا نصفها الأول ثناء، وأول جملة من في هذا الثناء الحمد لله رب العالمين. فحمد الله عز وجل على ألوهيته وعلى ربوبيته، هذا يدل على أن عبادة الحمد أيضا من العبادات الجامعة أو من العبادات المهمة جدا أن يتلبس بها العبد المؤمن دائما. وهذا يعني هي أول يعني ما يبتدئ به العبد قراءة الفاتحة، على أهمية الفاتحة التي أشرنا إليها. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يلهج العبد دائما بحمد الله تبارك وتعالى، أن يكون دائما يعني لسانه ثناء على ربه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على خطورة هذه العبادة وأهميتها، وهي عبادة قلبية في يعني واقع الأمر، ثم يعبر عنها باللسان. وكثير من العبادات القولية، يعني إن شاء الله ننتهي من العبادات القلبية وننتقل إلى العبادات القولية، فهي كذلك أيضا يعني الذكر عبادة قلبية في الأصل، ولا ثم يعبر عنها باللسان. ولكن يعني ال 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 يعني الحمد لأنه معنى يعني شهود النعمة في القلب أظهر من تحرك اللسان بها، ومن تحرك اللسان بالثناء عادة ما يضعه العلماء في مصاف العبادات القلبية. وإلا فكل العبادات الظاهرة لا تخلو من عبادة قلبية، ولكن الحمد هنا الشق الأكبر منه قلبي، شهود نعم الله تبارك وتعالى في قلب العبد. العبد يشهد بقلبه نعم الله عز وجل الدينية والدنيوية، ويعني لا شك أن النعم الدينية أجل وأعظم من النعم الدنيوية. هذا ما يجب أو هذا ما ينبغي ويحسن بالعبد أن يستحضره وهو يثني على ربه في الفاتحة وفي غيرها الحمد لله رب العالمين، يعني يستحضر نعم الله عز وجل عليه من هدايته للإسلام وتوفيقه للطاعة فضلا عن النعم الدنيوية الأخرى. المقصود هنا أن ابتداء الفاتحة بهذا الثناء على الله تبارك وتعالى وبذكر الحمد له عز وجل يدل على أهمية الحمد ووجوبه، أن هذا من العبادات الواجبة، لأن الفاتحة واجبة وهي ركن من أركان الصلاة. فإذا الحمد من العبادات الواجبة 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة، إذا فما بالك بالنوافل كيف ينبغي أن تكون من يعني حمد الله تبارك وتعالى. ولو تدبرت الأذكار الموظفة لا وجدت أنها لا تكاد تخلو من حمد الله عز وجل. هذا إذا كان هي الواجب منها 17 مرة، طب يبقى المستحب قد إيه؟ فهذا فعلا تجد الحمد في الإيه؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الاستيقاظ فضلا عند النعم كبعض الطعام ونحو ذلك. فهذا يعني كله من مواطن التي يتأكد فيها الحمد. يقول ومنها الحمد والشكر، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال واشكروا لي ولا تكفرون، وقال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. العبادة تشمل يعني العبادات القلبية والقولية وغيرها من أصناف العبادات التي ذكرنا، وهنا قال يعني جعل من أخصها الشكر، يعني قال اشكروا نعمة الله إن كنتم تعبدون الله عز وجل، فمن آكد العبادات عبادات الشكر. فما دمتم تريدون أن تعبدوا الله عز وجل، أو ما دمتم تقرون بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فآكد هذه العبادات أن تشكروا نعمه عز وجل. وقال وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كما يعني أشرنا أن يعني الحمد يتعلق بكل النعم، ونعم الطعام والشراب من أيسرها، وإلا فنعم الدينية يعني أهم وأفضل من النعم الدنيوية. النعم الدنيوية كثيرة، ليست كلها طعام وشراب، بل نعمة الحياة ونعمة النفس ونعمة العافية فضلا عن نعمة الطعام والشراب. فيجب أن يعني يحمد ربه تبارك وتعالى حمدا مطلقا في الفاتحة وفي غيرها، ويتأكد يعني الاستحباب الحمد عند النعم، عند حدوث النعم أو عند تجددها، ومنها نعمة الطعام والشراب. فالله عز وجل يرضى على العبد الشاكر الذي يذكر نعمة ربه. وكما أشرنا قبل ذلك أن الشيطان يحاول أن يصد الإنسان عن تذكر المنعم الحقيقي بالنعم إلى رؤية الأسباب. أسباب نعم موجودة وجعلها الله عز وجل سبب لإيصال الرزق للعبد، ويأتي العبد يعني بتسويل من الشيطان لا يكاد يرى إلا هذا الموصل للنعمة. وضربنا لذلك مثلا أن لو أن إنسان ذهب إلى رجل محسن يسأله مما عنده، فأمر هذا الرجل المحسن ساعيه أن يدفع إلى هذا السائل كذا وكذا من الأموال، تجد أن الشيء المنطقي أن هذا الذي أخذ ذلك المال حتى إن توجه بنذر يسير من الشكر لهذا الساعي فسوف ينصب معظم شكره وحمده للمنعم الأصلي الذي هو صاحب المال الذي أمر بدفعه. ذكرنا هذا الذي أمر بأن يدفع من ماله لك منه، هذا واقع الأمر ليس صاحبه الحقيقي، بل هو يعني دوره في إيصال نعم الله عليك أقل من دور الساعي عنده من إيصال ماله إليك. فإذا نظرت إلى الساعي الذي أعطاك من مال صاحب المال وبناء على أمره على أنه مجرد ساعي، فربما أغفلت شكره، وإن شكرته شكرته من طرف اللسان، ثم كان الشكر على الذي أمر الذي أعطى والذي كان هذا هو ماله. نعم، انظر إلى صورة أعم وأشمل، إن هذا الذي أمر بالعطاء والذي هذا ماله واقع الأمر أنه ليس ماله، لم يعني يخلقه هو ولم يأتي به هو، وإنما رزقه الله إياه وجعله سببا في أن يوصله إلى الخلق. وهكذا في كل النعم الأخرى التي يمكن أن تصلك عبر أسباب. انظر إليهم في نطاقهم الطبيعي أنهم مجرد أسباب، وأما الشيطان فيحاول أن يزين للناس وتعظم جدا أمامهم الأسباب، لا سيما الأسباب التي أخذوها هم، إنما أتيته على علم عندي. فنعم الإنسان يحصل المال، يعني هناك أسباب، قد يكون له علم بالتجارة، له علم بالصناعة، فتكسب من ذلك مالا، ولكن العبد المؤمن ينظر إلى أن الله هو الذي رزقه، وهو الذي رزقه العلم، حتى لو قلنا أنه كان بعلم عنده وبمعرفة وخبرة بالتجارة وغيرها، فمن أين لك بهذا العلم؟ أو إن كان علمه أحد، فمن الذي علم المعلم الأول؟ وهكذا. فالعبد المؤمن ينظر إلى أنه كل ما حوله نعم من الله تبارك وتعالى، والشيطان يحاول أن يسول للعبد أن يرى الأسباب حائلا عن رؤية المسبب الحقيقي لها والمنعم الحقيقي بها، فتجد يحصر نفسه داخل الأسباب التي أخذ بها هو أو التي أخذ بها غيره ممن أوصل إليه معروفا، ويعني يحاول يعني يجعل الشيطان تزري على ألسنة العباد عبارات فيها غاية الجحود لنعم الله تبارك وتعالى، كأن يأتي أي نعمة يقول لولا الطبيب الماهر لكان كذا وكذا. فسبحان الله، نعم وجد الطبيب وجعله الله سببا، ولكن يعني نسبة الثناء على الطبيب كيف تكون إلى نسبة الثناء على الخالق الرازق المدبر؟ ومن جملة رزقه أن رزق الخلق علم الطب، ورزق هذا الطبيب الماهر فهما ليفهمه، ورزقك أنت الوسيلة لتصل لهذا الطبيب، ثم جعل الدواء الذي يصف لك هذا الطبيب يؤتي أثره بفضله عز وجل. كل هذا ينسى، وتجد العبد لا يذكر إلا لولا هذا الطبيب الماهر لحدث كذا وكذا. وإذا ما قلت له انسب الفضل إلى صاحبه، يعني ده دايما تجد الإجابة هذا في القلب. لماذا يكون الثناء على البشر على اللسان وينشر في المجالس، والثناء على الخالق المنعم المتفضل بالنعمة أصلا يكون في القلب؟ وهل هذا إذا لو وجد في القلب فعلا لظهر على اللسان، وإنما شكر الله عز وجل في قلبه وشهود أن النعم منه ضعيف جدا، وبالتالي لم يثمر ثناء، بينما رؤيته لهذا الطبيب الماهر أو لهذا الحارس أو اليقظ أو نحو ذلك من الأسباب رؤية ضخمة جدا، وبالتالي تجد دائما يتكلم ويقول لولا كذا لحدث كذا ولولا كذا ولا. والعبد ينبغي أن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، لا بأس إن كان يريد أن يذكر للناس سببا، مثلا يقول أن هناك طبيب ماهر يعني في المرض الفلاني أو في هذا، لا ننكر وجود الأسباب ولا مشروعية البحث عن أفضلها إن كان الإنسان يبحث عن سبب مباح، ولكن الأدب في اللفظ، نقول أن الله تبارك وتعالى يعني من بكذا، وأن يعني يوجد طبيب من الله عليه بعلم الطب، ويمن الله إن شاء الله بالشفاء، ونسأل الله أن يمن بالشفاء على يديه، وهكذا سواء فيما يعني ينتظر أو فيما حصل بالفعل، نقول من الله علينا بكذا، وجعل الله عز وجل كذا سببا لكذا. فيبقى دائما ذكر الله تبارك وتعالى هو الدائم في القلب وفي اللسان، وهذا له أثر في ذاك وذاك له أثر في هذا، كما سبق أن بينا في بداية الكلام على العبادات القلبية. فإذا كان ذكر الله في القلب في تمامه فلا بد أن تجد هذا على اللسان، وإذا عود الإنسان نفسه ذكر ربه لا ظهر هذا في قلبه، يعني هو ربما يجد تفلتا من قلبه، والشيطان يجعل دائما صورة السبب ماثلة أمام عيني، لو قاوم نفسه وذكر ربه وحمد ربه وأثنى عليه، يعني الحمد هذا بين العبد وبين نفسه، أن يقول الحمد لله رب العالمين بينه وبين ربي، وأيضا أمام الخلق يحمد ربه ويثني عليه ويتحدث بنعم الله عليه، فلا بد من أن يثني على ربه يعني ويحمد ربه يعني سرا وعلما، يعني عبودية حمد الله تبارك وتعالى لابد أن تكون يعني في كل حين، لا سيما ان جاءت المناسبه عن انسان يعني بصوره او باخرى سيتكلم عن نعمه حصلت له، من الله عليه برزق او بطعام او بشفاء من مرض او بتجدد نعمه في ولد او اهل او مال، فبطبيعه الحال سوف يتحدث عن النعمه. فاذا اذا نتحدث عنها فهذا يعني مناسبه جيده ليثني على ربه تبارك وتعالى وينسب الفضل اليه عز وجل. فهذا يعني يكون في كل الامور يعني حمد لله تبارك وتعالى وثناء عليه في عند لا سيما عند تجدد النعم الدينيه والدنيوية. وهذا له مظاهر كما ذكرنا باللسان وبالفعل كما سيأتي. يقول والشكر هو شهود القلب لنعم الله، عشان كده عددنا في العبادات القلبية لأن الجزء الرئيسي منه قلبي وهو هذا الشهود، أن يعني ومن لا يجد هذا الشعور في قلبه يجاهد نفسه أن يجده، كيف يجده؟ يلزم لسانه بأن يلهج بذكر الله وأن يلهج بتعداد نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن يلهج بالثناء على ربه، وأن يجتهد دائما ألا ينظر للأسباب، وإن رآها لا يتحدث بها ولا يكثر من الدندنة حولها ولا من تعليق النعم عليها. فأول الشكر أصله شهود القلب لنعم الله ومعرفة أنها منه وحده، حتى تعرف السبب على أنه سبب، ولكن المنعم الحقيقي بالنعمة الرازق الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى ومحبته على ذلك. فالشكر ينبغي أن يكون نابعا من محبة لهذا الذي أدى إليك معروف. واعتراف اللسان بها والثناء بها عليه وانقياد الجوارح وخضوعها له سبحانه. هنا ده الفرق بين الحمد والشكر، ان الى حد واعتراف اللسان يمشي حمد ويمشي شكر، يعني اعتراف اللسان بالنعمة هذا يسمى حمدا او يسمى شكرا، واما انقياد الجوارح فهو لغة لا يسمى الا شكرا. هذه مسألة لغوية ليست لها ثمرة، يعني ليست لها ثمرة واقعية، لكن كخطاب اهل اللغة انهم لا يسمون الفعل حمدا وانما يسمونه شكرا، ويقتصرون القول هو الذي يصح ان يسمى حمدا. فهذه مسألة لا ثمرة لها من الناحية العملية. الحمد والشكر عبادتان اصلهما شهود القلب للنعمة، ثم التعبير عن هذا باللسان يصح لغة أن يسمى حمدا ما صح أن يسمى شكرا، وأما انقياد الجوارح فهو يسمى لغة شكرا. فمن هنا يتبين أن الشكر أشمل من الحمد من جهة أنه ينفع باللسان وينفع بالإيه؟ بالجوارح، لكن الحمد أشمل من ناحية تانية، وهو أن ينفع تحمد أحد، ده أيضا كمسألة لغوية، على صفة حميدة فيه لن تستفد أنت منها. يعني الشكر لا يفتح إلا على الإحسان، إن هو إنسان أدى إليك أنت معروفا، يعني إذا فما تحدثه من قول أو فعل اعترافا وامتنانا بهذا الفضل يسمى إيه؟ شكرا. والقول بس ينفع يسمى إيه؟ حمدا. فمن هنا يبان إن الشكر أشمل الله او اعم من الحمد من هذه الجهة، ان الشكر آلته اعم من آلة الايه؟ الحمد، حيث آلة الحمد الايه؟ اللسان، وآلة الشكر اللسان والايه؟ والجوارح. صح؟ اما من جهة اخرى يصلح ان تقول حمدت الرجل لشجاعتي، مع ان لم يعيش شجاعة انت ما استفدتش منها، لكن ما ينفعش تقول شكرته لشجاعتي الا لو كان ايه؟ انت مستفيد منها، شكرته لشجاعتي في مثلا انقاذي او في دفع اعدائي او نحو ذلك. فمن الحيثيه دي الحمد ايه؟ اعم، ان الحمد على المحاسن والاحسان، المحاسن التي لم يصل اليك منها احسانا والاحسان الذي وصل اليك مباشره. الشكر على الاحسان فقط ولكن باللسان والايه؟ والجوارح. الحمد باللسان على المحاسن والاحسان ولكن باللسان فقط. فهذا يسميه العلماء عموم وخصوص من وجه، بمعنى لو نظرت من زاويه معينه تقول الشكر اعم، لو نظرت من الزاويه الاخرى تقول الايه؟
الحمد أعم، وهي مسألة في النهاية مسألة لغوية وإلا كمسألة قلبية، الاثنين منشأ أي أصلهم واحد، وهو بالنسبة للحمد والشكر لله عز وجل. هذه مسألة لغوية عموما في يعني معنى الحمد ومعنى الشكر، ولكن سنتكلم على حمد الله عز وجل وشكره، فهما من حيث أصلهما القلبي أصل واحد، وهو شهود القلب لرؤية لنعم الله تبارك وتعالى، ثم الثناء عليه بها. وإلى هنا ده ينفع يسمى حمد، ينفع يسمى إيه؟ شكر. وكل صفات الله حسنى وكلها يحمد عليها وكلها يصل إلى العباد نفع منها، فلذلك ينفع تسمى حمد، ينفع تسمى إيه؟ شكر، إذا كان ده بالإيه؟ باللسان. أما بالجوارح فبرضه كمسألة لغوية، هي اسمه شكر اللي هنقول يعني، ذلك العلماء يقولوا اسمها سجدة إيه؟ الشكر. سجدة عند حدوث النعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد عند حدوث النعم، معنى كمسألة اصطلاحية على سجدة إيه؟ شكر، لأن هذا الفعل يسمى شكرا ولا يسمى حمدا، لكن القول ينفع يسمى إيه؟ حمد، وينفع يسمى شكر. فيقول والشكر هو شهود القلب لنعم الله ومعرفة أنها منه وحده ومحبته على ذلك. يبقى شهود ومعرفة، المعرفة أعلى من الشهود، يعني الأول استحضار هذا في القلب ثم يصير هذا يقين جازم فيه ويثمر هذا المحبة، هذا كله في القلب، ثم يعبر عن ذلك بلسانه أو بجوارحه، واعتراف اللسان بها والثناء بها عليه وانقياد الجوارح وخضوعها له سبحانه، فهو من أعمال القلب واللسان والجوارح. وأهل الإيمان يشكرون الله على هدايتهم للتوحيد والإيمان ونعمة الدين، وهذا أهم شيء يشكر عليه عز وجل، وهذا على أصل الإيمان وعلى ما يتجدد من نعم، لما كان يعني وارد في سير المحدثين كيف أنه كان إذا أخذ حديثا جديدا، علم جديد في الدين، كان يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا له أصل في الشرع، فهو الشكر بالطاعات عند حدوث النعم، وأعلى النعم هي النعم الإيه؟ الدينية، وبالتالي يشرع الإنسان إذا تعلم علما جديدا، فهم مسألة لم يكن متفهما لها، حفظ آيات من كتاب الله، لو صلى من أجل ذلك وصام، فهذا من أفضل أنواع الشكر، شكر بالطاعة على طاعة، فهذا مما يشرع، وهو وارد في سير العلماء والصالحين، لا سيما المحدثين كانوا يعني يرتبطون ارتباطا شديدا بما ينعم الله به عليهم من تعلم حديث جديد او نحو ذلك، لا سيما مع ان هذا الامر كان فيه قدر كبير من المشقة والاحاديث تفرقت مع رواتها في البلاد، فكان يشعرون فعلا بعظم المنة بأن يجعل رجل منهم سببا في حفظ قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للأمة بعد ذلك. فأهل الإيمان يشكرون الله على هدايتهم للتوحيد والإيمان ونعمة الدين، ويشكرونه على المطعم والمشرب والملبس وقوة البدن وغيرها من نعم الدنيا، فلا بد من شكر الله تبارك وتعالى على كل النعم، النعم الدينية والدنيوية، ويعني كل هذه النعم تستحق شكرا لله تبارك وتعالى. يقول والحمد والشكر يستعملان بمعنى واحد خصوصا عند الإطلاق، يعني كتجوز في اللفظ، مع ان بينهم فرق دقيق في اللغة، الا انه كتجوز في اللفظ لو قال اشكر الله وسكت يبقى يعني يتضمن هذا الحمد، وكذا لو قال احمده يتضمن هذا الشكر، ولكن اذا كان يعني نريد الفرق الدقيق بينهما فهو ما ذكرناه. لذلك يقول وقد رجح كثير من العلماء ان الفرق بينهما ان الحمد لله هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، المحاسن والإحسان، الصفات اللازمة التي لم يصلك منها نفع، والمتعدية التي تعدى نفعها إليك، فهو بالقول فقط ولكن على المحاسن والإحسان، الشكر باللسان والجوارح ولكن على الإحسان فقط، والشكر على الإحسان والنعم، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. والمؤمن لا يرى نفسه قد قام بحق الله أبدا، بل سيد الشاكرين
صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لا يمكن أن يثيق ثناء على الله عز وجل يليق بذاته سبحانه وتعالى ويليق بنعمه ويليق بمحاسنه وبإحسانه. فلا يثيق العبد أبدا ذلك. ولذا العبد بعد ما يجتهد في الحمد والثناء يعتذر بأنه لا يثق أكثر من ذلك، مع أنه يعلم علم اليقين أن هذا لا يتناسب مطلقا مع نعم الله تبارك وتعالى ومع محاسنه وإحسانه عز وجل. يعني هذه بعض العبادات القلبية الجامعة التي أراد أن ينبه عليها، ويعني أشار بمجرد ذكر أسماء بعض العبادات القلبية الأخرى لأن الكتاب ليس هذا موضوع. وكما أشرنا قبل ذلك أن جرت عادة العلماء أن بالنسبة لما يتضارب في علم التوحيد خاصة في معاني العبودية أنهم يركزون جدا على العبادات التي تصرف لغير الله مع ادعاء من يصرفها أنها ليست عبادة. فهذه فيها إشكالية ضخمة، يعني ويحدث بها تلبيس على كثير من الخلق، ويتركون بيان الجانب الإيجابي لباقي فروع العلم. يعني المقصود أن العبد إذا علم أن جوهر التوحيد هو عبودية الله تبارك وتعالى، إذن عليه أن يعرف تفاصيل هذه العبادة لكي يؤديها، عبادات القلب وعبادات البدن وعبادات اللسان، هذا كله يحتاج العبد. لماذا؟ لكي يؤديه، لأنه محتاج بالفعل أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. هنا يعني الدراسة بتنحو منح آخر وهو حراسة العقيدة من الانحرافات، ولكن كتطبيق عملي ليست يعني كمسألة اصطلاحية وترتيب بين العلوم، غالبا ما لا يكون هذا هو موضوعها. فلذا ولأن يعني يريد أن يدخل في موضوع الكتاب وهو بيان أنواع العبادات، لا سيما تلك العبادات التي قد تصرف أو تصرف بالفعل لغير الله ربما من كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم أنها عبادة. فالأمر هنا يحتاج إلى بيان حتى لا يقع الناس في الشرك ولا يلبس عليهم المشركين ولا يقع بعض الجهال المسلمين فيها دون أن يدروا. فهذه قضية بلا شك في غاية الخطورة، ولكن الإشكال تصور أن هذا هو التوحيد، هذا لحراسة التوحيد. طب أين التوحيد؟ أنا عرفت أن هنا في فتحات وثغرات بينفذ إليها الشيطان، ينفذ منها الشيطان في صرف بعض المقرين بالتوحيد عن التوحيد، مع أنهم أقروا وعرفوا أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، يأتي ويسول لهم أن التوسل ليس من ذلك، ثم التوسل هذا ينقلب إلى دعاء صريح ومسألة صريحة لغير الله واستغاثة واستعانة إلى غير ذلك من الصور وذبح ونذر. وهذه كلها عبادات نحتاج أن نبين ونؤكد ونوضح أنها عبادة. ربما لا نحتاج بفضل الله تبارك وتعالى لا سيما في أوساط المنتسبين للإسلام أن نوضح أن الصلاة عبادة، ولكن عندما نتكلم عن شمول معنى العبادة فهي أجل عبادات البدن. قد لا تحتاج أن تتكلم عن الحب والخوف والرجاء والتوكل وأنت تتكلم عن صور من الشرك تحذر منها، ولكن تحتاج أن تتكلم عليها وأنت تقرر معنى التوحيد لكي يوجد هذا المعنى في قلب الملتزمين وفي يوجد في دعوتهم للخلق من أنهم يدعونهم إلى امتثال التوحيد بمعنى الشرك. على أي حال نحن ملتزمون بهذا الاصطلاح وهذا التقسيم وهذا الترتيب على ألا يكون الانشغال بفرع من الفروع يظن أو يفهم خطأ أن هذا هو كل ما في القضية. لا، ده بالعكس، إن هنا ربما أنت محتاج لهذا الأمر لغرض ما، هناك أمور هامة جدا يحتاج إليها أيضا. فعلى أي حال يعني لأن هذا يعني باب تفصيل العبادات القلبية، بل وفي المقابل بقى معنا إيه؟ إحنا قلنا العبادة فعل وإيه؟ وترك، يعني العبادات فعلية وتركية، فعل الأمور المأمور بها وترك الأمور المحظورة. فالقلب على ما نيجي نتكلم على عبادات القلب الفعلية نقول الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. في عبادات في قلب تركية وهي من أخطر ومن أهم العبادات أيضا، ووجودها من أكثر ما يفسد القلب، الكبر. وإلا فمعظم يعني ترك الحق سبب الكبر والحسد والبغض. ده في الجانب الآخر. يعني إذا عبادات القلب الفعلية والتركية عبادات كثيرة جدا تحتاج إلى يعني دراسة وتطبيق عملي ونحو ذلك. ويبقى أيضا التكرير على أن ليس يعني كاصطلاح للعلماء، ليس هذا أو كترتيب وتقسيم للعلوم، ليس هذا هو نظام تضارس هذه المسائل، وإنما لها كتابات أخرى. أشرنا يعني قبل ذلك إلى أن كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله يعني تعتبر هي يعني أوفى الكتابات في ذلك، لا سيما كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم. يصل الله عز وجل للإخوة أن يتدارسوا وأن نتدارس. وجانب يعني ترك عبادات عبادات القلب التركية ربما يعني يكون من أكثر من فصل فيها الغزالي رحمه الله، ولكن يعني مع تأثر بالصوفية نقاها كثير من العلماء بعد ذلك في كثير من المختصرات التي تمت على كتاب إحياء علوم الدين، وهو بلا شك من الأكثر الكتب تميزا في جانب أمراض القلوب وطرق علاجها. ولكن طبعا كما ذكرنا في كثير من الاضطرابات ربما يعني من أجل ذلك ينصح بالرجوع إلى المختصرات المنقاة المهذبة، سواء يعني مختصر نهج القاصدين أو تهذيب موعظة المؤمنين أو الكتابات المعاصرة لعل من أجمعها وأيسرها وأفضلها. وكان هذا الكتاب في وقت من الأوقات يعني لا يوجد أخ ليس عنده هذا الكتاب، ولكن يعني قل طباعته في المطابع فقل اعتماد الإخوة عليه. كتاب البحر الرائق للشيخ أحمد فريد حفظه الله، ويعني يغنيك عن كل ما في الإحياء من يعني دخل، ويعني فيه يعني كلام على هذه الأمور بما يحتاجه الإنسان في التزامه وفي دعوته. فيقول ومنها يعني الإشارة سريعة إلى كثير من العبادات التوبة. التوبة عبادة قلبية في الأصل، لأن فيها ندم وعزم، ندم على الذنوب التي مضت وعزم على عدم العودة، وهذا هو أصل التوبة. وفي الحديث التوبة الندم، فإذا التوبة عمل إيه؟ قلبي في الأصل، ثم ينتج منه ترك المعاصي والمراقبة. الإنسان يراقب ربه تبارك وتعالى، أو يراقب يعني اطلاع ربه عليه، والمحاسبة محاسبة النفس، هذا عمل قلبي. الإنسان يعني في يمرر على قلبه أعماله، وكيف أن يعني ما فيها من أمور قد تخالف الشرع ونحو ذلك. والتفكر في ملكوت السماوات والأرض لا شك أنها من أجل العبادات، وهي مفتاح القلب. التفكر مفتاح القلب الذي يقوده إلى محبة الله تبارك وتعالى، ويعني الإقبال عليه والإخبات، وهو الإقبال على الله تبارك وتعالى والطمأنينة به عز وجل. والذل عبادة قلبية، ذل يجري العبد يجاهد نفسه أن ينكسر قلبه لله تبارك وتعالى. وكذا الزهد هو في الأصل في القلب وليس على البدن. الإنسان لا يستشرف بقلبه إلى متاع الدنيا، وإن جاءه بغير طلب اتمتع به وشكر الله عليه. لذلك تجد أن كثير ممن يدعون الزهد ليسوا بزاهدين، ويعني ربما يرون الزهد في أن يتركوا نعما مباحة أنعم الله بها عليهم، وهذا ليس هو الزهد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد النعم يعني أخذها وشكر ربه عليه. كان يأكل اللحم صلى الله عليه وسلم ويلبس ما يجد من الثياب، فإن وجد ثيابا لينة لبس، وإن لا وجد ثيابا خشنة لبس، وهنا يشكر وهنا يصبر كما سبقت الإشارة إلى ذلك. لم يكن يدع النبي صلى الله عليه وسلم نعمة مباحة وصلت إليه ويتركها بدعوى الزفت، ولكن كان لا يبحث ولا يجد، كان مشغولا بأمر آخرته وأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا ما جاءه شيء من الدنيا من نعم الله تبارك وتعالى يعني أخذ به وشكر ربه عليه من الطعام الجيد والملبس الجيد ويعني الزوجات ونحو ذلك، كل هذا لم يكن في قلبه شيء منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان متى أتاه شيء من ذلك حمد ربه عليه ويعني تمتع بتلك النعمة. وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم من وسع الله عليه يعني رؤية آثار النعمة عليه وشكر ربه عليها بالقول والفعل من الصدقة ونحو ذلك. ومن منهم لم يجد عاش صابرا محتسبا ولم يترك يعني أمور دينه وأمور دعوته لكي يحصل هذه الدنيا التي لم تأته، بل كانوا لا ينشغلون بشيء من ذلك. فالزهد واقع الأمر أنه عمل قلبي، عمل قلبي أن الإنسان لا يتعلق بزينة الدنيا ومباهجها ولا يسعى من أجل ذلك بحيث أنه يترك أمور الآخرة الواجبة، بل يعني أن إذا يعني عظم الزهد في قلب العبد ربما يعني لا يترك الأمور المستحبة. وما أتاه من الدنيا أخذها، إن كان من أعلى نعيمها أخذه، وإن كان من أوساطه أخذه، وإن كان من أقل من ذلك أخذه، ومع استمرار سيره إلى الله تبارك وتعالى. ومنها الورع، فهو أيضا عمل قلبي للإنسان يكون على خوف ووجل من الوقوع في المحرم، وكل هذا يظهر أثره في الجوارح. ومنها تعظيم الحرمات والتواضع والاستقرار إلى الله تبارك وتعالى، والغنى عن الخلق، وهذا أيضا عمل قلبي، والشوق إلى لقاء الله وكف القلب. هذه كل أعمال القلوب الفعلية، عبادات القلوب الفعلية. هناك عبادات تركية بترك الأمور المحرمة في القلب ككف القلب عن المحرمات كالحسد والغل والضغينة والرياء وسوء الظن بالله والشك والإصرار على المعاصي وسوء الظن بالمسلمين ومادة الكافرين وغير ذلك. يقول: اعلم أن هذه العبادات القلبية روح التوحيد وحقيقته توحيد القصد والطلب، أي توحيد الألوهية، ومعنى زكاة النفس وحصول هذه العبادات فيها. وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة بما في قلوبهم من معرفة الله وعبادته، وهذه العبادات القلبية أكثرها إن لم تكن جميعها واجبة. لا تنقص من القلب إلا نقص الإيمان، فلا تظن أن التوحيد هو مجرد ترك ما يفعله الجهال عند القبور، بل حقيقته هي هذه العبادات القلبية، بأن تصرف لله وحده ولا يصرف شيء منها لغيره. كل العبادات القلبية والبدنية نحو ذلك يجب أن تصرف لله ولا تصرف إلى غيره. نحن سنعتني أثناء الدراسة كما ذكرنا بالعبادات التي تصرف لغير الله ويوجد شبهات في أنها عبادة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى مبدأ تقرير أنها عبادة. لكن تلك العبادات المتقرر أنها عبادة يبقى أن تكون هي مسؤولية شخصية من جهة التطبيق لكل واحد، ولذا يقول: وهي مسؤولية شخصية لكل واحد منا أن يسعى في تزكية نفسه بهذا الأمر العظيم الذي مهما صالت العبارة في شرحه فلن تفي حقه. ولا توجد هذه العبادات بمجرد المعرفة، ففرق بين العلم والحال، ولكن بدوام تعاهد القلب وأحواله والتفكر والتدبر مع أداء العبادات الظاهرة. فليس مجرد المعرفة بل بالتعاهد والتفكر والتدبر مع أداء العبادات الظاهرة التي عن طريقها توجد تلك العبادات الباطنة في القلب. إلى هنا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على العبادات القلبية، ونشرع في المرة القادمة بإذن الله عز وجل في الكلام على العبادات القلبية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.